الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى مادة الأمر وصيغته، قلنا هما يدلان على الطلب الوجوبي، هذا تقريبا هو المعروف، لكن ما هو منشأ الدلالة؟ قلنا هناك مناشئ أربعة. المنشأ الأول أن نتمسك بالنصوص الشرعية، طبيعي عد هذا منشأ للدلالة لعله لا يخلو من لأن مو هو السبب للدلالة، وإنما هو كاشف عن من؟ عن وجود الدلالة. لكن ما أدري صخب كيف ما كان هذا، وين تعده؟ إذا ما نريد نعده ويصفي صف ذني نخليه مستقل، شو ما أدري شلون. فأنا أعترف عد إلى في عرض تلك لا يخلو من مسامعة، والأمر سهل. المنشأ الأول قلنا ماذا؟ التمسك بالنصوص الشرعية. ما منعك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وبقية ماذا؟ النصوص. أنا هذه الآية هما قلت فرقان 63، أحد الأخوة نبهني قال النور 63، فهذا يصحح من هذه الناحية والأمر سهل. بعد ذلك ناقشت كم مناقشة ناقشت هذا أنا أكو عندي استدراك، يعني مو استدراك وإنما توضيح، إن قلت قلت، وبعدين إن شاء الله أواكب الموضوع، ولا إحنا دخلنا بيمن في الحقيقة، دخلنا بالوضع وانتهينا منيا من النصوص، بس أكو إن قلت قلت استدراك هذا أريد أن أبينه. ثلاث مناقشات ذكرت. المناقشة الأولى قلت هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة، انتهى. هنا عدي إن قلت قلت هذا الآن أنا أبينه، بعدين أنت إن شاء الله ترتبه وتلحق ماذا الذاك، فلا بد ترتب المطلب. إن قلت نحن نسلم أن الاستعمال هنا مجازي، ولكن بالتالي هذا المجاز ينفعنا لا يضرنا، إذ بالتالي إيجاب الحذر يدل على أن الأوامر الإلهية يراد بها ماذا؟ يراد بها الوجوب، غايته مجازا، خليكم مجازا، بالتالي يراد منها الوجوب يا أخي العزيز. إذن الالتزام بالمجازية لا يضرنا ينفعنا أيضا. أكرر شلون جوابه؟ أكرر أنا في الجواب الأول قلت هذا استعمال، والاستعمال أعم من المجاز فلا ينفعنا. إن قلت هذا ينفعنا حتى لو كان مجازا، إذ بالتالي الأوامر الإلهية سوف يثبت يراد منها ماذا؟ يراد منها الوجوب، غايته مجاز بنحو المجازي، فإذا يراد منها الوجوب كفانا ذلك. نحن نريد أن نثبت الأوامر ماذا؟ الإلهية هي وجوبية وقد ثبت. هذا إن قلت هكذا قلت، هذا الجواب الذي أريد أبينه. قلت ماذا يقصد من المجازي؟ أنت فهمت شيئا ونحن نقصد شيئا آخر. أنت فهمت من المجازية يعني المراد من الأوامر الإلهية الصادرة من الله يراد منها ماذا؟ الوجوب لكن مجازا. إذا كان هذا هو المقصود فالإشكال وارد، إشكالك وارد أن هذا ينفعنا، إذ بالتالي الأوامر الإلهية يراد منها الوجوب غايته بنحو المجاز، ولكن نحن لا نفسر المجازية بهذا المعنى، وإنما نقول المقصود من كلمة أمر في الآية الكريمة حينما قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هنا الآية استعملت كلمة أمر أمره، يحذر الذين يخالفون عن أمره. نحن ندعي أن كلمة أمر يمكن أن تكون موضوعة للمطلق الطلب، لكن أريد بها هنا خصوص الطلب الوجوبي، فالمعنى هكذا يصير: فليحذر الذين يخالفون، يخالفون شنو؟ الطلب الوجوبي أو الأمر الوجوبي. إذا كان أمرا وجوبيا وطلبا وجوبيا استعملت كلمة أمره في خصوص ماذا؟ طلب الوجوب مجازا. إذا كان هكذا فهذا لا ينفعنا، إذ بالتالي سوف لا يثبت أن كلمة أمر هي ماذا؟ موضوع لمطلق الموضوع للطلب الوجوبي، وإنما الآية تريد أن تقول متى ما كان الطلب الإلهي والأمر الإلهي وجوبيا، متى ما كان بنحو القضية، القضية شو نسميها، شرطية حقيقية بكيفك، إذا كان وجوبيا فاحذر. وهذا سوف لا يثبت أنه كل طلب كل أمر إلهي هو موضوع علما للوجوب، متى ما أريد منها الوجوب أنت احذر. فهنا أريد من الكلمة أمر في الآية الكريمة بقرينة فليحذر خصوص ماذا؟ الطلب الوجوب والأمر الوجوب. إذن هذا لا ينفعنا. هذه نكتة ظريفة جدا، إن قلت قلت فالتفت إليها، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. انتقلنا بعد ذلك إلى المنشأ الثاني من مناشئ الدلالة على الوجوب، وهو الوضع الذي ذهب إليه صاحب الكفاية وغير وقسم وبعض الفقهاء وبعض الأصوليين. قلنا هذا يتم إذا فرض أبطلنا المناشئ الأخرى، وهذا يتوقف على أن نتمم البحث. فإذا أبطلنا المناشئ الأخرى يكون هذا المنشأ شنو؟ وجيها. فالتبادر يدل على الوضع جيد، ولكن هيك بينا. قد يقول قائل ان نفس هذه الدعوة، نفس هذا الرأي، وهو ان الامر موضوع علما لخصوص من طلب الوجوب، هي هذه دعوة ماذا؟ مرفوضة، قابلة للمناقشة. والوجه في ذلك بالنسبة إلى مادة الأمر ليس لنا إشكال، يمكن أن يدعى يدعي صاحب الكفاية أنها موضوع علما للوجوب، الطلب الوجوبي للتبادر حكاية، يمكن يمكن ما عندنا إشكال يا أخي. وأما إشكالنا بالنسبة إلى الصيغة، وأما الصيغة فهي مركبة منين؟ مركبة من مادة، مثل قلنا أكتب، مركبة من مادة وهي ماذا؟ الكتابة، ومن هيئة، صيغة افعل، هيئة افعل، والمادة موضوعة للحدث وما موضوعة للوجوب، حدث الكتابة وما موضوعة للوجوب، ما له معنى. فهنا صاحب الكفاية ما يمكن يقول المادة موضوعة للوجوب، مادة الصيغة موضوعة، أي مضحك، هذا ماكو احتماله. فلا بد يدعي ماذا؟ الهيئة موضوعة علما، هيئة افعل موضوعة علما للطلب الوجوبي، وهذا قلنا لا يمكن لبيانين. المهم هذا نريد نبينه لبيانين. البيان الأول أوضحت ماذا في المحاضرة السابقة، من أن مفاد الهيئات هو النسبة والمعنى الحرفي. معنى حرف ونسبة ترى ماذا؟ نفس الشيء، لأن كل نسبة هي ماذا؟ معنى حرفي. فمفاد الهيئات معنى حرفي نسبة، والمعنى الحرفي أو النسبة شيء مغفول عنه. وما دام مغفولا عنه فكيف 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 توضع الهيئة علما للطلب الوجوبي بعد فرض أنه مغفول عنها؟ إن وضعها للطلب الوجوبي يتنافى مع كونها شيئا مغفولا عنه. هذا ذكرنا سابقا. ثم قلنا يرد عليه أولا ثانيا ثالثا. الأول هم بينته، قلت لا نسلم أن المعاني الحرفية أمور مغفول. هاي منين جبتها؟ منين جبتها هاي الحكاية؟ وإنما المعاني الحرفية هي ماذا؟ ليست مستقلة، لا تشتبه، مو مغفول عنها بل ملتفت إليها. فأقول ذهبت من مكان كذا إلى مكان كذا، جاي وقعد أقول جاي مغفول عنه مو مغفول عنه، أو يسأل من أين تحركت فيجيب من البصرة مثلا أو من الكوفة، هنا هو ماذا؟ هذه النسبة هي مورد السؤال ومورد الالتفات. إذا لا نسلم أن المعاني الحرفية أمور مغفول عنها، وإنما هي أمور غير مستقلة متقومة بالطرفين، وعدم الاستقلالية شيء والغفلة ماذا؟ شيء آخر. هذا الجواب الأول الذي ذكرته في المحاضرة السابقة. الآن الجواب الثاني إن شاء الله أبينه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الجواب الثاني. لو سلمنا أن المعاني الحرفية أمور مغفول عنها، فنقول هي مغفول عنها في مقام الاستعمال. التفت الشرير يقول انتهى، وليس في مقام ماذا؟ الوضع. ففي مقام الاستعمال يغفل المستعمل عن النسبة والمعنى الحرفي، سلمنا. وكلامنا ليس في مرحلة الاستعمال، كلامنا احنا الآن ماذا؟ في وضع الواضع. الواضع وضع مفاد الهيئة علما للطلب ماذا؟ الوجوبي. وهذه وفي مقام الوضع لا توجد غفلة، وإنما الغفلة هي في مقام الاستعمال. فحصل خلط، خلط بين من وبين من؟ بين مقام الوضع وبين مقام الاستعمال. فحتى قاعد أكرر ترى ما عندي بعد مطلب، فحتى لو سلمنا أن المعاني الحرفية مغفول عنها، هي مغفول عنها في مقام الاستعمال، وكلامنا في مقام الوضع. فالتفت يا أخي العزيز، وثالثا وثالثا، إن المعاني الحرفية إذا كانت مغفولا عنها وبالتالي لا يصح وضعها للطلب الوجوبي باعتبار أنها مغفول عنها، فيلزم أيضا أن لا تكون موضوعة للطلب، لأن وضعها للطلب أيضا يتنافى مع الغفلة عنها. فإن كانت هناك منافات، فالمنافات ليس فقط وفقط ماذا؟ بلحاظ وضعها علما للوجوب للطلب بقيد الوجوب، بل وضعها لأصل الطلب سوف يصير ماذا؟ أيضا منافيا مع الغفلة عنها. والحال أنه لا إشكال في أنه هي موضوعة علما للطلب، اكتب أدرس الهيئة ماذا؟ موضوعة علما للطلب بنحو النسبة، فالنسبة الطلبية هذا لم يتوقف فيها أحد. فإذا لم يتوقف فيها أحد ينبغي أن لا يتوقف أيضا بلحاظ ماذا؟ الوجوب. وهذا يمكن أن نعد جوابا ماذا؟ نقضيا. والكان المناسب الآن أنا أعترف فنيا، فني قضية فنية هي تبينها، القضية فنيا كان من المناسب بعد ما ذكرنا أولا الجواب الأول نقول على أنه ماذا؟ وثانيا يرد عليه نقضا وحلا. نجعل ماذا؟ الثاني والثالث ماذا؟ تحت عنوان ماذا؟ واحد، وإن كان هن ترى جوابيا بالتالي، لكن واحد نقضي أو واحد حلي شوي يصير ألطف وأنسب. وإذا تريد ترتب أنت بعد ذلك هكذا جزاك الله خير الجزاء. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الدليل والبيان الأول على أن الصيغة لا يمكن أن تكون موضوعة يا صاحب الكفاية. هذا خطابه يا من؟ كلامه يا من؟ ويا صاحب الكفاية الذي قال على أنه الأمر موضوع ماذا؟ الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي. له نقول لا يمكن أن تكون الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي لبيانين، وهذا الحكي فقط بالصيغة يجي، قلنا بالمادة ما يجي، فقط بالصيغة يجي لبيانين. هذا البيان الأول انتهينا عنها أنها مغفول عنها. البيان الثاني الآن راح أشرح به في رد صاحب الكفاية. البيان الثاني أن النسبة النسبة الإرسالية لا تختلف شدة وضعفا. وبتعبير آخر الإرسال بنحو النسبة، الإرسال بنحو النسبة لا يختلف شدة وضعفا حتى يقال إن الصيغة موضوعة للإرسال الشديد دون الضعيف. إن هذا لا معنى له، لأن لازم هذا أن الإرسال الملحوظ بنحو النسبة يكون تارة شديدا وأخرى ضعيفا، وهو لا يتصف بذلك. يعني الإرسال الملحوظ بنحو النسبة لا يمكن أن يتصف بالشدة والضعف، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن تكون الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية الشديدة الوجوبية، يعني الشديدة، فإن وضع للنسبة الإرسالية الوجوبية يعني الشديدة، والنسبة الإرسالية لا تتصف بمن؟ بالشدة والضعف. نعم الإرسال بنحو المعنى الإسمي قد يتصف بالشدة والضعف، أما بنحو المعنى بنحو النسبة لا يتصف بالشدة والضعف. لا توجد عندنا نسبتان إرساليتان، واحدة شديدة وواحدة ضعيفة، حتى نقول الصيغة موضوعة علما للنسبة الإرسالية الوجوبية أي الشديدة. هذا ما قد يقال. هذا البيان ماذا؟ الثاني في ردي والاعتراض على صاحب الكفاية قدس سره. وفيه كما أن الإرسال الخارجي يتصف بالشدة والضعف، كذلك الإرسال كذلك الإرسال التشريعي، أي إرسال المولى لعبده، هو يتصف بذلك. وإذا قلت إن الإرسال بنحو النسبة لا يتصف بالشدة والضعف، أجبت قلت يتصف بذلك إما باعتبار مقارناته أو باعتبار منشئه من خلال أحد هذين. يتصف الإرسال الملحوظ بنحو النسبة يتصف بالشدة والضعف، أما اختلافه باعتبار المقارنات فلأني تارة أقول للغير للعبد أو لولدي، تارة أقول له قم مع ابتسامة، ومرة أقول له قم مع شنو؟ مع مو ابتسامة، مع شنو؟ مع الغضب واحمرار الوجه والصوت العالي. هنا الإرسال، النسبة الإرسالية صارت هنا ماذا؟ قوية، لكن باعتبار مقارناتها لا باعتبار نفسها، بخلاف ما إذا كان كما قلنا مع الابتسامة والليونة. وأما اختلاف النسبة الإرسالية باعتبار المنشأ فذلك ببيان أن منشأ الإرسال هو الإرادة، وتارة تكون إرادة الآمر شديدة، له إرادة شديدة لهذا الشيء، فالنسبة الإرسالية سوف تكون شديدة لكن باعتبار ماذا؟ منشئها. وأخرى تكون ضعيفة، فتكون النسبة الإرسالية ضعيفة باعتبار منشئها. إذن نحن نسلم لصاحب هذا البيان أن النسبة الإرسالية في حد ذاتها كما قلت يصدق، هي ما تتصف بالشدة والضعف، لكنه باعتبار إما مقارناتها أو باعتبار منشئها تتصف بذلك، فبالتالي تحصل عندنا نحوان من النسبة غايته حصل هذان النحوان ثانيا وبالعراض لا أولا وبالذات، وهذا لا مانع منه، فحصلت عندنا نسبتان، فيمكن أن يقول صاحب الكفاية أن الصيغة موضوعة للهيئة الإرسالية الناشئة أمنيا من الإرادة الشديدة، هكذا الرجل يقول، وحينئذ يرتفع الإشكال عنه. بيد أن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة ذكر في هذا المقام شيئا، قال أنا لا أقبل أن الإرادة تتصف بالشدة والضعف، ما عندنا إرادتان شديدة وضعيفة، دائما الإرادة هي شو تكون؟ شديدة، ضعيفة ماكو، لأن الضعيفة لا تكون محركة للعضلات، وحد الإرادة هي أن تكون، هذا حكي الشيخ النائيني، هذا حكي الشيخ النائيني، وحد الإرادة حدها فصلها شقولا هو أن تبلغ درجة تكون محركة علما العضلات يا أخي العزيز، فإذا كانت ضعيفة لا تكون محركة للعضلات فهذه ليست إرادة، فإرادة ضعيفة ماكو عندنا، الإرادة دائما، هاي حكي ما للشيخ النائيني. بني أكو بعض مرات هم واحد لا بأس يسوي لهم فرد كذا شنو مخالفات للوجدان، بس هي تيجي شنو بلباس علمي مثل هي هذه واحدة، شنو هالحكي يا مولانا؟ شلون قاعد إرادة شديدة؟ ما شاهد، بعدين نجي نبين إن شاء الله، بس هو حكي ملبس لباس شنو علم الرجل، على أن الإرادة لا تكون إرادة إلا إذا حركت العضلات، ومع فرض كونها ضعيفة لا تحرك العضلات فحينئذ لا تكون ماذا؟ إرادة، هذه فأصل ليست إرادة. خب، فنسأل الشيخ النائيني، إذن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب بما أنت بين لنا إياه، يلا الفارق بينهما؟ قال لا بشدة الإرادة وضعفها، يعني لا أقول أن الوجوب طلب ناشئ أمنيا من إرادة شديدة، وذاك الاستحباب طلب ناشئ من إرادة ماذا؟ ضعيف. قال لا ما أقول هيك، ما أقول هيك إرادة شديدة وضعيفة ماكو عندنا، بل الفارق بينهما من حيث المصلحة. فالوجوب طلب ناشئ منين؟ من مصلحة اللزومية، والاستحباب طلب ناشئ من مصلحة غير لزومية. إذن خلاص أريد أكرر ما عندي شيء، إذن الوجوب والاستحباب لا يختلفان بالشدة والضعف من حيث الإرادة، وإنما يختلفان ماذا؟ من حيث من؟ من حيث كون منشأ هذا مصلحة لزومية ومنشأ ذاك مصلحة ليست لزومية. وإذا أريد المصدر حتى الراجع فوائد الأصول، الجزء الأول صفحة 135، وأجود التقريرات الجزء الأول صفحة 95 إن شاء الله، تتأمل في هذا المطلب إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.